هذا هو الدرس 100 من دروس التفسير، وهو الدرس 20 في تفسير سورة المائدة، وفيه الآيات الأخيرة من السورة، وهي الآيات التي تبدأ من الآية 99 وتنتهي بنهاية الآية 200. والحديث في هذه الآيات يدور حول شخصية عيسى بن مريم. وشخصية عيسى بن مريم شخصية اختلف حولها الناس، الناس يوم نزول الوحي والناس الذين يعيشون اليوم ما زالوا يتناقشون حول عيسى. بعضهم بالغ فيه حتى جعله إلها أو ابن إله، وبعضهم هبط به حتى اتهمه واتهم أمه، والمعركة ما زالت دائرة. اليهود يقولون عليه وعلى أمه قولا عظيما، والنصارى يقولون قولا أعظم، والمشكلة ما زالت موجودة. وربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها يقرر الحقيقة في شأن المسيح. ولقد تعرضت سورة المائدة كما رأيتم من قبل إلى تبيين حقيقة المسيح، وإلى تبيين كذب المفتري حول حقيقة المسيح. فهو بشر وهو رسول، ليس إلها وليس ابن إله وليس ناسوتا تقمصه اللاهوت، وليس إلها ولد وعاش في رحم امرأة 9 أشهر، إنما هو بشر. ثم تجيء السورة في الآخر لتبدأ الآية 99 فتقول: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ثم يستدعى عيسى بن مريم ويواجهه ربه وهو أعلم به هكذا: وإن قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فما زاد في صلاته عليها قال هذه الآية فقط، قالها وهو واقف، قالها وهو راكع، قالها وهو ساجد، ظل يقولها، ظل يرددها حتى صلى الغداء، يعني حتى صلى الفجر. من العشاء للفجر أيها الناس، والرسول يقول لربه في ضراعة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في القرآن أيها الناس آيات لا تفسر، لا تحتاج إلى تفسير. في القرآن آيات تهز القلوب هزا، تهز عظام الإنسان، ترجه رجا، تمسك بخناقه، تقول له تنبه، تقول له اعقل فكر. ان يقول ربنا سبحانه وتعالى في اليوم الموعود ان يقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم. الرسل الالف واللام في اللغة العربية تفيد الاستغراق، يعني جميع الرسل يؤتى بهم جميعا. فيقول لهم ربهم وهو اعلم بهم ماذا اجبتم، ماذا قال لكم الناس، كيف استجابوا لكم. وهنا نجد الرسل جميع الرسل يقولون لا علم لنا، لا علم لنا. الرسل جميعا يقولونها، ماذا اجبتم؟ قالوا لا علم لنا، انك انت علام الغيوب. نحن عشنا في الدنيا نحكم بالظاهر. الرسل جميعا عبروا هذه الحياة ما كانوا يعلمون شيئا عن بواطن الامور، كانت كل معلومات الرسل الظاهر. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لنا الظاهر، نحن نحكم بالظاهر. اما البواطن، اما القلوب فعلمها عند الله وليس عند محمد صلى الله عليه وسلم. بل ان محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك قلبه فضلا عن ان يملك قلوب الاخرين. محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يتصرف في قلبه، ولذلك كان دعاؤه دائما اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وحينما كان يحب عائشة اكثر ويقسم بين نسائه بالعدل كان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك، اللهم اني استغفرك لما لا املكه انا وتملكه انت. وكان يقول ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. وحينما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم طرقات على بابه فيخرج فيجد قوما متخاصمين، بينهم مواريث درست وتاهت، فيتحدث كل واحد منهم بحجته، هذا يتحدث وهذا يتحدث. يسمع النبي من هذا ويسمع النبي من هذا ثم يقول لهما انكم تختصمون الي وانما انا بشر، انتم تحتكمون الي وانما انا بشر، اقضي بينكم على نحو مما اسمع. وربما كان احدكم الحن بحجته من الاخر، ربما كان احدكم اعلى صوتا، ربما كان احدكم اقوى حجة، ربما كان احدكم يجيد الكلام والاخر لا يجيد الكلام، فاقضي بينكم على نحو مما اسمع. فربما قضيت للفصيح وتركت الذي لا يجيد الفصاحة، فمن قضيت له من حق اخيه بشيء فانما اعطيه قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. بكى الرجلان، بكى هذا وبكى هذا، وراى النبي صلى الله عليه وسلم الدموع تسيل من عيون الخصوم. فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم الى ان المشكلة قد حلت. الدموع تحل المكاسب، الدموع تتحرك من نبع القلب. فلما راى القلوب قد صفت والدموع قد انهمرت قال اما وقد فعلتما فاذهبا فتحري الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكم صاحبه. قال كل واحد حقي لاخي، تنازلت عن حقي. ان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما انا بشر، انما انا بشر، اقضي بينكم على نحو مما اسمع، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من الاخر. هذا يفيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يطلع على الغيب. ليس جماهير المسلمين يفهمون هذا. ليس جماهير المسلمين يفهمون ان رسولهم صلى الله عليه وسلم وهو حي يرزق ما كان يعلم الغيب. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ليس جماهير المسلمين الذين يذهبون الى قبره فتتشقق حناجرهم بدعائه يدعونه ان يكشف عنهم الضر الذي نزل والبؤس الذي حل. ليتهم يعرفون انه وهو حي يرزق كان يقول لمن يستغيث به انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله الذي ارسلني. ليس المسلمين يعلمون ان الاخدودة التي ضاع ضحيتها ملايين المسلمين وهي اكذوبة القبور والطائفين والعاكفين حول القبور. ليتهم يعرفون ان هذا هو سبب التعاسة التي يعيش فيها الناس اليوم. ان يذهب الحي الى ميت يستجديه. ان يذهب الحي الى ميت يطلب منه ان ينفعه وان يشفع له. ان يفعل الاحياء هذا هذا دليل على انهم قد فقدوا العقول. ان ربنا سبحانه وتعالى يسأل الرسل جميعا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ قالوا لا علم لنا لا نعلم. بماذا اجابكم الناس؟ يقولون لا نعلم. انك انت علام الغيوب اما نحن فلا نعلم. والرسل هم قمة الاولياء ليس فوقهم درجة في الولاية. فالرسول هو سيد الاولياء او الرسل هم سادة الاولياء. فاذا كان الرسل يقولون هذا فكيف يقول الاولياء؟ بل كيف يقول الاولياء المزعومون؟ كيف يقولون لربهم حينما يسألهم هذا السؤال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ قالوا لا علم لنا. وبرغم وضوح هذه الآية وبرغم صراحة هذه الآية فإنه ما زال جماهير غفيرة ممن يتزيون بأزياء العلماء ويدعون العلم للإسلام يقولون للناس في خطبهم وفي مواعظهم وفي محاضراتهم يقولون لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي اعمالكم فان وجدت خيرا حمدت الله وان وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم فحياتي خير لكم ومماتي خير لكم. تعرض الاعمال عليه صلى الله عليه وسلم. اذا كانت الاعمال تعرض عليه صلى الله عليه وسلم فكيف يجيب مع الانبياء جميعا يوم القيامة بقوله لا علم لنا انك انت علام الغيوب مع ان الاعمال كانت تعرض عليه في قبره صلى الله عليه وسلم وكان يراجعها عملا عملا وكان يعرف المسيء من المحسن فكان يطمئن على المحسن ويستغفر للمسيء. كيف يقول لربه يوم القيامة لا علم لنا انك انت علام الغيوب؟ وعيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام الله يذكره بنعمه عليه ثم يسأله واذ قال الله يا عيسى ابن مريم ابن مريم هكذا ليشير الى القصة كلها. فهذا الرجل الرسول النبي عيسى لا يمكن ان يكون الها. كيف يكون الها وهو ابن امرأة؟ كيف يكون الها وقد عاش في رحم امرأة 9 اشهر؟ كيف يكون الها والتي ولدته ولدت غيره؟ فالاناجيل تؤكد ان مريم لم يكن ولدها الوحيد والمسيح وانما كان ولدها الفكر فقط، وانما تزوجت يوسف بن هاري وانجبت منه كثيرا، هكذا تقول الاناجيل. كيف يكون لرحم حمل الها ان يحمل بشرا؟ ثم ما هو ذلك الرحم الذي يسع عظمة الله؟ ثم كيف يكون لرحم انثى من البشر ان تحمل ابنا لله؟ انه كلام كبير لا يقدر اللسان على نطقه. ولذلك يقول له ربه: واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ وهنا يقول بعض المؤلفين النصارى: اننا لا نقول ابدا ان مريم اله، ما قالها احد، وانما نقول ان الثالوث المقدس مكون من الاقانيم التاليه: الاب والابن وروح القدس، الله وعيسى وجبريل. فليست هناك مريم، فمريم لم تصل الى درجة الألوهية بعد، مع ان أنيساس الكرملي ذكر هذا بالتفصيل، وذكر ان هناك من النصارى من يزعم ان مريم إلهة. على اننا نترك هذا جانبا ونقول: كيف لا تزعمون ان مريم تكون إلهة؟ كيف لا تزعمون هذا مع انها حملت ابن اله؟ كيف تأتى لها ان تحمل ابن الاله وهي ليست الهة؟ مستحيل، لابد ان يكون فيها شيء من الالوهية حتى تتمكن من حمل ابن الاله. ولذلك يقول له ربه: واذ قال الله يا عيسى ابن مريم. ابن مريم، وابن مريم رد على اليهود الذين يقولون انه ابن غير شرعي ليوسف الحصار، ورد على النصارى الذين يقولون انه ابن الله. اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ تقرير، ثم يوضع هذا التقرير في القرآن ليقرأ: اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ والعجيب انك لا تجد ان المسيح حتى في الاناجيل المحرفة قال هذا الكلام، ما قال لهم انا اله من دون الله، وليس هذا موجودا في اناجيلهم. وقد قرأت كتابا لاحد الكتاب النصارى تحدث فيه عن ظهور الله في اشكال مختلفة، ثم اخذ يناقش قضية ظهور الاله في شخص المسيح، فقال ان الاله ظهر في شخص المسيح حتى لا يؤمن الناس بإله لم يرون. ونحن نقول لهم: والله ما رأينا المسيح، نحن حتى الآن ما رأينا المسيح. إذا فالعملية التي قام بها الله كما يقول ذلك الكاتب النصراني لم تفلح، لأن البشر جميعا لم يروا الله. ثم يقول هو نفسه: وإنما ظهر في فلسطين بين اليهود لأنهم أقدر الناس على فهمه وأقدر الناس على الإيمان به، مع أن أعداء المسيح هم اليهود، واليهود هم المتهمون بصلب المسيح، وهم المتهمون بوضعه على الصليب وتسميره وسم عيونه والبصق في وجهه وأن سقوه المر حينما طلب الماء. هؤلاء هم المتهمون بهذا. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أنا عبد خاضع بين يديك، أنا عبد جليل خاشع لك يا ربي. ولذلك يقول الله: لم يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. وهنا نجد المسيح عليه السلام يستعمل عبارتين: عبارة شهيد وعبارة رقيب. الشهيد هو الذي يرى من قرب، والرقيب هو الذي يرى من بعد. فالمسيح يقول عن نفسه: كنت عليهم شهيدا، يعني اراهم من قرب. ما كنت فيهم ايام ان كنت فيهم كنت اراهم من قرب فاحكم على ما ارى. فلما توفيتني لم تكن شهيدا فقط، وانما كنت رقيبا وشهيدا. تراهم من قرب ومن بعد، تراهم من الداخل ومن الخارج، تراهم في السر وفي العلن. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، وانت على كل شيء شهيد. ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى يحدث المسيح هذا الحديث. وقبل ان يحدث الله سبحانه المسيح هذا الحديث، ذكره بنعمه عليه، نعمة النعمة عليه وعلى والدته: انا ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلة، انا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل، انا علمتك كيف تخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني، انا علمتك كيف تبرئ الاسمه والابرص باذني، كيف تحيي الموتى باذني، انا كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا الى هذا الا سحر مبين. والسؤال هو: لماذا يقرر الله المسيح بهذه النعم؟ المسيح يعلم نعم الله عليه، ولكن ربنا يعلم الناس جميعا بنعمه على المسيح، ويعلم اعداءه واصدقائه على السواء انه انعم على المسيح بهذه النعم. ومن عجب ان كثيرا من هذه النعم التي ذكرها الله للمسيح ليست بموجودة في كتب القول، فليست في ايديهم. الا تفاصيل قصة المسيح في القرآن لا نظير لها في كتب النصارى، لا تجدها مفصلة كالقرآن. اقرأ الاناجيل، اقرأ انجيلا انجيلا، اقرأ اعمال الرسل، اقرأ كل هذا، حاول ان تتعرف على شخصية المسيح انك لا تستطيع. انما اذا قرأت القرآن تجد المسيح في طفولته، تجد المسيح في نبوته، تجد المسيح في كهولته، تجد المسيح في دعوته، تجد المسيح بين حواريه واصدقائه، تجد المسيح في عداواته، في عداوات الناس له، تجد كل هذا مشروحا ومفصلا في القرآن الكريم. ونلاحظ ان الله سبحانه وتعالى حينما ذكر المسيح بنعمه عليه قال: إن قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، نعمتي عليك وعلى والدتك، ثم تجيء النعم نعمة النعمة فلا تجد منها واحدة تخص مريم، إنما كل النعم تخص المسيح وحده. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. ما علاقة مريم بهذا؟ تكلم الناس في المهد وكهلة، واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل. كل هذه نعم خاصة بالمسيح عليه السلام ولا علاقة لام المسيح بها، لكن لو دققت النظر فانك تجد ان نعم الله على المسيح هي نعم على ام المسيح فهي امه. ولذلك قال الله سبحانه عن مريم وابنها: وجعلنا ابن مريم وامه آية. لم يقل آيتان، وانما قال آية واحدة، مريم وابنها آية، مريم الانثى التي تلد بدون زوج آية، المسيح الابن الذي يولد بدون اب آية، هما الاثنين آية تكمل احداهما الاخرى. اذا نعم الله على المسيح هي نعم على ام المسيح. وكذلك دائما علاقة البنوة بالابوة، فأنت أب حينما يمن على ابنك بنعم وحينما ينجح ابنك ويتفوق ابنك إنه يكون نجاحا لك. إن الله سبحانه وتعالى ذكر المسيح عليه السلام بنعمه عليه وعلى أمه واحدة ليقول له بعد ذلك هذه نعمي عليك. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تتحدث الآيات أيضا عن نعمة من نعم الله على المسيح، نعمة جليلة أن يعطي الله للمسيح أصدقاء وحواريين. إن الدعاة إلى الله يحسون بفراغ قاتل حينما يكون الداعية وحده، أما إذا كان حول الداعية أصدقاء أو حواريون أو نقباء أو صحابة فإن الداعية يحس بالأمان ويحس بالقدرة على التحرك، ثم يصبح هؤلاء الحواريون والنقباء دعاة أيضا، فلا يتحدث صوت واحد وإنما تتحدث أصوات كثيرة. ولقد حدثنا القرآن الكريم عن نقباء موسى، وحدثنا عن الحواريين مع عيسى، وحدثنا عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. حينما تحدث القرآن الكريم عن الحواريين تحدث عنهم ثلاث مرات في ثلاث سور. تحدث عنهم في سورة آل عمران، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وتحدث عنهم هنا في سورة المائدة، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، إلى آخر الآيات. ثم تحدث عنهم ربنا في سورة الصفر، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وحينما تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن الحواريين في سورة المائدة ذكر لنا قصة المائدة وطلب الحواريين لها، طلب الحواريين للمائدة وقصة المائدة وما كتبه المفسرون عنها وما فيها من زيت وما فيها من حق، ومقارنة بين الحواريين وبين النقباء وبين الصحابة، موضوع طويل ندرسه بعد الصلاة إن شاء الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ثم بدأ التحقيق. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما أعجب أمر هذا القرآن. إن هذا القرآن الكريم يعرض لنا صورا حدثت ومضت وانقضت ثم يعرض لنا صورا لم تأتي بعد في لحظة واحدة. وكل الصور تأتي هكذا. وإيه؟ أولا قال يوم يجمع الله الرسل. بعد هذا قال إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. إذ بعد هذا وإذ أوحيت إلى الحواريين. بعد هذا وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. بعد هذا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس؟ وتجد أن كلمة إذ ظرف زمان. بعضها مضى وانتهى وبعضها لم يأتي بعد، لكن ربنا سبحانه جمع الماضي والحاضر والمستقبل في لحظة واحدة، لأنه لا ماضي عنده ولا حاضر ولا مستقبل. فالزمان كله قديمه وحاضره ومستقبله عند ربنا سبحانه وتعالى سواء. وربنا يعلمنا ما مضى كما يعلمنا ما يأتي. الله يقول وإذ أوحيت إلى الحواريين. كلمة إذا جاءت في القرآن الكريم يكون معناها اذكر واعتبر. اذكر واعتبر. إذ أوحيت إلى الحواريين يعني واذكر إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. قالوا آمنا. الحواريون هم الخلصاء. ولقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم حواري واحد هو الزبير، فكان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قدموا الإيمان على الإسلام. آمنا واشهد بأننا مسلمون. ودائما الإيمان قبل الإسلام. الإيمان أولا والإسلام ثانيا. هذا في التركيب الوجودي. التركيب الوجودي الصادق الصحيح أنك تؤمن أولا ثم تسلم ثانيا. الإسلام هو الانقياد الظاهري والإيمان هو الانقياد الباطني. هل يمكن أن تنقاد ظاهريا إلا إذا انقدت باطنيا؟ قد تقول هذا موجود، أنا معك أن هذا موجود. هناك ناس يعملون الإسلام الظاهري، يصلون ويصومون ويزكون ويفعلون، وهم منافقون مخربون من الباطن. لكن الكلام هنا عن الإسلام الذي يقبله الله، وهو إسلام لا بد أن يسبق بإيمان. الإيمان أولا أيها الناس والإسلام ثانيا حتى يكون متقبلا عند الله. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.
وهذه الحادثة التي يذكرها القرآن حادثة تستدعي الانتباه وتستدعي ان نتوقف عندها ونتمهل. فالحواريون وهم الخلطاء يقولون لعيسى عبارة جعلت المفسرين جميعا وبلا استثناء يقفون عندها طويلا. الحواريون وهم الخلطاء الذين يقول الله لنبيه وللمؤمنين في صورة الصف: يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، ويضرب لهم المثل بالحواريين: كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من انصاري الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله. فامن الطائفة من بني اسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين. اذا الحواريون هم الخلصاء، فكيف يمكن للحواريين وهم الخلصاء ان يقولوا لعيسى: هل يستطيع ربك ربك يغضب؟ هل يستطيع ربك يربك؟ تقولوش ربنا، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ المفسرين وجدوا فيها زيادة شوية. ليه الحواريين يتكلموا بهذا الاسلوب؟ يقولوا لعيسى: ربك يقدر وربك، زي ما اليهود قالوا: اذهب انت وربك فقاتلا، كأنه ليس ربهم هم. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. مش قلتوا انكم مؤمنين؟ اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا: نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا. الله، كأن لسه الحكاية ما استتبدتش، للان لم يعلموا انه صدق، ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين لنبلغها ضمن ما نبلغه من امور الدعوة. وهنا يدعو عيسى، قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا. وعيسى اللي بيتكلم بنفسه وبينسب المسألة الى نفسه، ما قال لهمش انزل عليهم، لا، قال له انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليك. أحسن الآراء، ولا أدخلكم في دوامة ما قاله المفسرون فهو كلام طويل وشاق ومدل، أحسن الآراء أن ذلك كان في بدء أمر الحواريين قبل أن يصبحوا حواريين. فالله سبحانه وتعالى يحكي لنا بدء أمر القوم كيف بدأوا، وأنهم تحولوا إلى حواريين في حادثة المائدة. فكأن ربنا لما قال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، بين لنا ربنا أنه كان مع ذلك حادثة. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الحواريون الاثناشر جاءوا لعيسى وقالوا له هذا الكلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم عن قد صدقتنا، إلى آخر الآيات. كان الحواريون اثناشر، وكان نقباء عيسى 12 نقباء موسى. اما نقباء موسى فانهم جميعا شهدوا ضد موسى او اخطأوا في تبليغ المعلومات لموسى، بلغوا كل المعلومات مزورة، ولم يفي لموسى الا اثنين: يوشع اثنون ورجل اخر يقولون عنه يوفنا. هذان الاثنان اللذان وفيا لموسى، والباقي راحوا فلسطين لكي يشوفوا الاخبار، رجعوا تهدوهم. حواري عيسى كانوا 12، سقط في الامتحان اثنين: يهوذا الاسخريوطي وشمعون. يهوذا الاسخريوطي هو صاحب القبلة المعروفة التي تحكى عنه في الأناجيل، انه قال له اللي هبتهلكم اهو، وبيسموها بالتاريخ قبلة يهوذا، قبلة يهوذا الاسخريوطي، علشان جوانب معدودات باع المسيح، باع صاحبه. الرواية الانجيلية بتقول انه هو اتفق مع اليهود ان يسلمه المسيح، وفعلا هو اللي جلهم عليه لحد ما قبضوا عليه وطلب وفعل به ما فعل كما تقول الرواية الانجيلية. الرواية الاسلامية بتقول لا، الذي حدث ان يهوذا الاسخريوطي نفسه القي عليه شبه المسيح، فاصبح هو المسيح، وانه قد فعل كلان، اللي اتحط على الصليب هو يهوذا وليس المسيح، واللي اتسمر في الخشب هو يهوذا، واللي بوثق على وجهه هو يهوذا، واللي وضع عليه اكليل الشوك هو يهوذا، واللي ضرب بيد المدينه هو يهوذا، واللي قدم له كاس المر المذاب هو يهوذا وليس المسيح عليه السلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما قتلوه، يرد على اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، رسول الله تذكر رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. وقلنا ونحن نتعرض لتفسير هذه الايات ان ربنا في هذه الايات لا يقول ان المسيح لا يقتل، ربنا قال مش ممكن المسيح يقتل، لا ممكن يقتل، مش ممكن المسيح يموت، ما قالش ربنا كده ممكن يموت. اذا كان الله قد قال على من هو خير من عيسى وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اذا ممكن لمحمد صلى الله عليه وسلم يموت وقد مات، وممكن يقتل، كذلك المسيح ممكن يموت ويقتل، لكن الذي حدث انه لم يقتل. والقران الكريم ينص على هذا، ينص على ان المسيح لم يقتل، مش لانه اكبر من انه يقتل، لا، ثم ليه؟ يريد ان يثبت خيبة امل اليهود، ارادوا ان يقتلوه فقتلوا، وسيقدمون يوم القيامة لجهنم بتهمة انهم قتلوا المسيح. يبقى ربنا يحاسبهم يوم القيامة على ايه؟ على قتل المسيح. هم ما قتلوش، لكن كانوا بيشيعوا ضد الشائعات، ترصدوا له، تآمروا عليه كل الافعال اللي ممكن جايه من المسيح، لكن ربنا سبحانه وتعالى انقذ المسيح من ايديهم، ثم لوثهم هم او جعلهم مدينين بقتل المسيح، بل رفعه الله اليه. واذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون، اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، طبعا قلنا اليهود خان شمعون بعد ما بعد المسيح عليه السلام فورا بيسألوا بيقبضوا على الناس، فجابوا تعالى اظن شمعان، قلوا تعالى شمعان هل تعرفه؟ هل تعرف الناصري ملك اليهود؟ قال انا لا اعرفه. بسرعة كده، بسرعة تنكر رسول الله، تنكر نبي الله وانت من حواريه. إن قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين. الحواريون لما طلبوا المائدة كان اول غرض من طلب المائدة نريد ان نأكل منها، اول حاجة عاوزينها نريد ان نأكل منها. لكن شوف لما المسيح طلب قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وفي الاخر وارزقنا. فقالت في الاول نريد ان نأكل منها. الحواريون احسوا بالحاجة المادية، اما المسيح فاحس بالحاجة الدينية والاخروية واخر الرزق. وحينما تحدث المسيح عن الرزق لم يقل
نأكل منها، وإنما قال ارزقنا وأنت خير الرازقين. لم يذكر الأكل فقط، وإنما رزق ذكر الرزق وذكر أن خير الرازقين هو الله، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. المفسرين وقفوا، الحسن ومجاهد قالوا إن المائدة لم تنزل. ليه المائدة لم تنزل؟ قالوا لأن ربنا لما قال لهم إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين، خافوا وقالوا مش عاوزين المائدة. هذا كلام. ودليل ثاني أقل من هذا الدليل هو إيه؟ الحسن ومجاهد وغيرهم من رواد تفسير المنصور قالوا ولا وجود للخبر المائدة في كتب القوم. إيه كتب القوم دي؟ يعني لما تقلب الأناجيل ما تجيش في موضوع المائدة ده خالص. طب إحنا مالنا؟ كتبهم منين تذكر كل شيء؟ قلت لكم من قبل إن ولادة المسيح لا وجود لها في الأناجيل إطلاقا، وأن التفاصيل التي جاءت في سورة مريم لا وجود لها على الإطلاق، وأنك حينما تقرأ الأناجيل لا تعثر على معنى ولادة المسيح بالتفصيل كما جاء في القرآن الكريم وأذكر في كتاب مريم إلى آخر هذه التفاصيل الدقيقة عن ولادة المسيح عليه السلام. كذلك كون الأناجيل ما فيهاش خبر المائدة مش معناها إن أنا أجي أقول لا مفيش مائدة نزلت، لا نزلت. قالوا طيب ما هو ربنا يقول تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، عيدا يعني فرحة لأولنا وآخرنا. بقول لك لو أنها عيد كان يبقى عند المسيحيين عيد اسمه عيد المائدة، لكن احنا عارفين عندهم عيد الفصح وعيد الفطير وعيد الخميس وعيد وعيد الآلام وسبت النور وعاد كتير، مفيش أبدا فيها عيد المائدة مفيش. الله هو عيد يعني يروح يحتفل بالخروف؟ لا، ثم العيد يعني فرحة، فرحة لأولنا وفرحة لآخرنا. من هو آخرهم؟ نحن، نحن الآخرون، نحن أتباع عيسى عليه السلام. نحن أتباع عيسى، نحن أتباع مين؟ نحن أتباع عيسى، أتباع محمد، أتباع النبيين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم إحنا، للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نحن أولى الناس بموسى، نحن أولى الناس بعيسى، نحن أولى الناس بمحمد، لأننا أتباعهم عن يقين وعن بصيرة. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ثم كيف يقول الله سبحانه وتعالى إني منزلها عليكم؟ ده وعد، ووعد الله لا يتخلف. بقى ربنا يقول إني منزلها عليكم، يجي الحسن والجاهل يقول لا ما نزلتش الجاهل، ربنا يقول إني منزلها عليكم. خلاص انت وبالتأكيد إني منزلها عليكم، يبقى نزل. فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الكلام الذي قاله المفسرون بعد وقت المائدة ده حاجة شيء، كلام فارغ. كان عليها كم رغيف؟ الرغيف الأول كان عليه إيه، والثاني إيه، والثالث إيه، والرابع إيه، والخامس إيه، والسادس إيه؟ السمكة كان حجمها إيه؟ طعم السمك كان إيه؟ كان عليها سمك ولا لحمة؟ لا ما كانش عليها لحمة، لا كان عليها لحمة. والغريبة خلاف وهيضربوا بعض حول هل كان على المائدة لحم او سمك، كان في خبز ولا مفيش، مالك يعني. اما ذلك او يا اخي ربنا بيقول انه نزل لهم مائدة من السماء، فقال لك كان عليها ايه؟ ما كنتش انت مدعي الناس، الرسول ما قال لكش، ليس هناك خبر يبدأك، يبقى تسكت يا اخي. هو احنا نجيب مدعي الماء ولا نجيب كثرة الكلام؟ لا، قال نزلت مائدة امنا، شكلها ايه ما نعرفش، عليها اكل نوع ايه ما نعرفش، سمك ولا لحمه ما نعرفش، فواكه ولا مفيش فواكه ما نعرفش، من الجنه ولا مش من الجنه، كل هذه امور لا علاقه لنا بها ولا ينفعنا بشيء ان نعرف هذه التفاصيل غير مفيده. المهم ان هناك مائده نزلت. قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فاني اعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. وهنا نقول قل ان هناك ثلاثه عذابات، ثلاث انواع من العذاب، هم اشد الناس عذابا، او ثلاث فرق هم اشد الناس عذابا. الفرقه الاولى قوم فرعون الذين وقفوا معه وألؤوه وعبدوه فاستخف قومه فأطاعوه، هؤلاء قال الله عنهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه نوع. النوع الثاني هم أصحاب المائدة، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. النوع الثالث المنافقون في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذه أشد الفرق عذابا يوم القيامة. أتبع فرعون، أصحاب المائدة، المنافقون، فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ثم يبدأ التحقيق مع عيسى كما قلت لكم، ثم يقول عيسى في آخر كلامه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم يعقب ربنا بالحكم الأخير. اسمعوا ماذا جاء في الحكم الأخير. قال الله، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني ايه الصادقين يوم القيامة؟ يعني اللي هيروح لربنا ويقول له كل حاجة بصدق هينبو، القاتل والسارق والزاني والخبرتي والحاج كل دول هيروحوا له ربنا نعترف خلاص احنا عملنا كذا وكذا 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 يلا على الجنة. أما ربنا بيقول يوم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إذا كان الأمر كده فيبقى إبليس نجا. ليه؟ لأن إبليس هيصدق جدا يوم القيامة. إبليس هيقول يوم القيامة كلاما كله صدق. لأن إبليس هيوضع له منبر في النار. وهيقف في النار يخطب وهيقول آخر كلام. فقال الشيطان، خد لك الكلام اللي يقوله الشيطان تجد كله صدق. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. كله صدق. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. كله صدق. هل ينفعه صدقهم؟ لا. ثم ربنا يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ليه؟ ما دام ما ابليس مش هينتفع بالصدق العظيم اللي بيقوله ده. ابدا. الصدق في الدنيا، الصادقون في الدنيا ينتفعون بصدقهم في الاخره. هذا يوم ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم، ينفعهم النهارده. ما هو الصدق؟ الصدق له مراتب او له متعلقات. بعض الناس فاكر ان الصدق في الكلام، بيتكلموا يتكلم صدق، لا مش الصدق ده. الصدق في النية، الصدق في القول، الصدق في العمل. نيتك تكون صادقة، كيف يكون القلب صادقا وكيف تكون النوايا صادقة؟ إذا كانت النوايا وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل نيتك طيبة سليمة،
انما الكلام الفارق اللي بيقوله فلان ده نيته اصل نيته طيبه يعني راجل مغفل، لا، نيته طيبه او نيته صادقه يعني صادق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حركه قلبه واثقه لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق في الكلام لا تكذب، وطور الكذب كثيره اقلها ان تكذب على الناس، اقل صوره تكذب علي او اكذب عليك في صوره ابدع تشهد الزور لتقتطع مال امرئ مسلم، في العن من كده في العن من شهاده الزور ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس في الحديث الذي يرويه ابو بكر ثم قال الا وقول الزور وشهاده الزور، الا وقول الزور وشهاده الزور، الا وقول الزور وشهاده الزور، حتى ليته سكت في مرتبه تستكذب اكبر. نعم، ما هي ان تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تقول قال رسول الله كذا وانت كذاب، ووالله ما اتينا الا من هذا الباب. الاف الناس كل تيجي تمشي الواحد يساله رايك ايه في الموضوع ده يقول لك كذا، لان النبي عمل كده، هو الجاهل ده النبي عمل ولا قال، وسيكذبه رسول الله يوم القيامه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر عنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده كذب على رسول الله. هل هناك مرتبة أشد كذبا من هذه المرتبة؟ نعم، أكثر من الكذب على النبي. ثم وهي دي الكذب على الله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا كان الكذب على رسول الله يتبوأ مقعده من النار، خلاص انت كذبت على النبي ابتدائي. ما الكذب على الله؟ وهناك الصدق في العمل، يكون عملك موافقا لكلامك. فإذا اتفق الكلام النية والكلام والعمل كنت صادقا. إنما الكلام لون والعمل لون ثاني. وهنا يقول الله سبحانه في ثلاث آيات في القرآن الكريم. الآية الأولى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والآية الثانية جاءت على لسان شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا لابد أن يكون هناك مطابقة وموافقة بين القول وبين العمل لتكون صادقا. أما إذا كان القول من عسل والعمل من حنظل فلست من الله في شيء. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء للسقام وللصنع كيما يصح به وانت سقيم ابدا بنفسك تنهاها عن غيرها فاذا انتهت عنه فانت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن الصادقين فيبين ان لهم نوعين من النعيم. النوع الاول نعيم حسي، والنوع الثاني نعيم اكبر، نعيم روحي. النعيم الحسي جنات، جنات تجري من تحتها الانهار، انهار اللبن وانهار العسل وانهار الماء المصفى وانهار ده كله تجري من تحتها، من تحت سرورها ومن تحت بيوتها ومن تحت اشجارها تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. لو انواع الجنات تجري من تحتها الانهار وبس كنا هنبقى مرعوبين، الحكايه ما تطمنش، ده بالعكس تخوف اكثر. لان احنا في الدنيا رغم آلامها ومصائبها بس كل واحد مش عاوزة تنتهي، عاوزة تبقى قاعد، مش عاوزة موت. هنروح الجنة وفيها النعيم ده كله، لا غم ولا نصب ولا كرب ولا هم ولا حزن ولا اي شوحش. وبعدين نموت تاني؟ لا، لذلك ربنا طمنا قال لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، مش هنذوق موت. فطمنا قوي. ولذلك لما يتكلمنا عن الجنة دايما يتكلم عن النعيم وبعدين عنه خلود وخلود ابدي، فيقول لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. اطمنا كويس، لا عدنا ميتين ولا عدنا هنتعب في حاجه، مش رايحين. وهنا ياتي النعيم الاكبر الذي قال الله عنه ورضوان من الله اكبر، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا الاول من الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ده كلام ما نقدرش نشرحه لان فيه في القران الكريم كلام نفسي تحسه كده بانفك. تامل ان يقول الخالق المخلوق انا راضي عنه. شوف بقى لما يجي واحد من الرجال في الدنيا ويرضى عنك، يبقى مبسوط قوي فرحان ان رجل عظيم رضي عنك، وزير امير غفير رضى عنك، يبقى مبسوط قوي دينامك سيعاد. أن يقول لك خالق الأمراء والملوك والرؤساء والوزراء والكبراء أن يقول لك رضيت عنك، هل هناك نعيم كفاية؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضا متبادل، حب متبادل، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهنا ذلك الفوز العظيم. ثم تختم السورة بآياتها 120 هكذا: لله ملك السماوات والأرض. فيها نقاش حول المسيح ونقاش مع اليهود ونقاش مع النصارى وتشريعات، ده كله ليه؟ لله ملك السماوات والأرض. الآية بدأت الأولى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم بدأت النقاشات مع اليهود أحيانا ومع النصارى أحيانا، وده كله. ثم يختم الله السورة بأن كل هذا في يده وفي قبضته، ملكه وملكه، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وما فيهن. أنا وأنت، أنا وأنت ملك الله، وملكية الله لنا ملكية عجيبة. النهارده مغرورين، واحد عنده عماير مغرور، لك انا عندي عماره عجيب، لك لحظه رايح ابني العماره الثانيه، ما تستعجلش، تبني ايه وتعمل ايه؟ المشكله اكبر، انك لا تملك لي شيئا وتقول مالي، من يقول واعبدي مهف العبيد لربنا والدار. ما تقولش الكلام ده وتقول مالي، انت مين من يقول واعبدي ما اسكت العبيد لربنا والدار. وبعدين تعالى، يا ريتك ما تملكش العمارات والعقارات، ده انت ما تملكش نفسك، عينيك دي في وشك، لكن والله لا تملكها. ولذلك الله يقول: امن يملك السمع والابصار. مين اللي بيملك السمع والابصار؟ انت كذاب، فانت بتملك عينيك. طب اذا كنت بتملكها قول لي تلبسوك ازاي؟ هات اطباء العيون جميعا اللي طعصوا في العيون سنين عددا من ارقى مستوى لاقل مستوى، قول لهم العينين اللي بتشوف ازاي؟ طعصوها لكن ما عرفوش حاجه ابدا، مساكين. مين اللي يملكها؟ من الذي يجعلها ترى ويجعلها لا ترى؟ من؟ الله. اما يملك السمع والابصار، اذا فهو يملك المالكين وما ملكوا. لله ملك السماوات والارض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وبنهاية هذه الآية 120 تنتهي سورة المائدة، وبنهايتها ينتهي الدرس 100 من التفسير، ونبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم بتفسير سورة الأنعام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.